أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجه الثاني من وجوه الكشف الذي كان حاصله أن مضمون العقد هو النقل والانتقال من حين العقد، والإجازة تتعلق بهذا المضمون. الإجازة تفيد الرضا، والرضا صفة حقيقية ذات متعلق، لابد لهم من متعلق، ولا شيء يصلح متعلقا إلا مضمون العقد، فإن الرضا لا يتعلق بألفاظ العقد. فإذا تعلقت الإجازة بما فيها من الرضا بمضمون العقد، فمعناه أن الذي أجيز هو العقد بما له من هذا المضمون، أي التأثير من حينه. وإذا كان حينئذ يشمل هذا العقد عند لحوق الإجازة له دليل الإمضاء والإنفاذ، فمعناه أنه لابد من إنفاذه على هذا الوجه. هذا الوجه الثاني يساوي الكشف، لأن إنفاذ وإمضاء العقد على ما له من مضمون التأثير من حينه هو عبارة أخرى عن أن الإجازة ليس لها دخالة في التأثير، ولكن بحصولها ينكشف التأثير للعقد من حينه. هذا كان عليه إشكال أول تقدم مفصلة. الإشكال الثاني على هذا الوجه أننا سلمنا ما يدعى من عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا. ما هو الشرط الاصطلاحي؟ الشرط الاصطلاحي هو الذي له دخالة في تأثير المقتضي، وبالتالي لا يعقل أن يكون التأثير قبله. الإجازة فيها احتمالان: أن تقول هي شرط إذا جعلت المقتضي والسبب هو العقد المتقدم، وفي احتمال آخر أن تقوم مقام إنشاء المالك. هذا المالك هناك فضولي عقد عنه، هذا الفضولي أوجب عنه أو قبل عنه يختلف باختلاف موارد الفضولية. إجازة المالك تقوم مقام إنشائه، يعني كان ينبغي هو أن يوجب، فإجازته الآن تقوم مقام إيجابه، أو كان ينبغي هو أن يقبل بدل الفضولي، فإجازته الآن تقوم مقام قبولي. على هذا التقدير، على الأول هي شرط، على هذا التقدير هي حينئذ تكون جزء السبب، جزء المقتضي، لأنها قائمة مقام الإجابة أو القبول. في هذا الوجه نقول ليست الإجازة كما تدعي أنت، وافقك بأنها ليست، وأسلم معك بأنها ليست بمعناها الاصطلاحي كشرط اصطلاحي أي ما له الدخل في التأثير إذا قلنا هي شرط، أو كجزء السبب الاصطلاحي الذي لا يتقدم عليه المسبب إذا قلنا هي قائمة مقام القبول أو الإيجاب، مقام إنشاء المالك. هي ليست بهذا المعنى حتى يستحيل أن يتقدم عليها مشروطها أو مسببها. وجميع ما كان تقدم من نقاش في هذا الوجه، بل وربما في غيره في الأول، مع صاحب الجواهر مثلا كان مبني على أن الإجازة شرط اصطلاحي، وهكذا هو ظاهر الأدلة. لأن نسلم نقول ليست من هذا القبيل، بل هي من المالك مؤثرة في جعل ما تقدم عليها من سبب وهو العقد مؤثرا من حينه. هذه وظيفة الإجازة، وهذا تأثير الإجازة، هي مؤثرة في جعلها ما تقدم من السبب هو السبب التام المؤثر من حينه من دون دخالة الله. ويقول هذا المعنى لها هو المفهوم اللغوي والعرفي للإجازة مقابل الاصطلاحي. إجازة بالاصطلاح شرط أو جزء السبب، واضح؟ في معناها اللغوي ومفهومها العرفي أجزت كذا يعني أنفذت كذا، فجعلت ذاك نافذة، جعلت ذاك نافذة. وسلمنا ليست شرطا أو جزء سبب اصطلاحيا، حتى لا يتقدم عليها مشروطها ومسببها، وإنما هي بما لها من المعنى العرفي، وهو أنها تجعل ما تقدم عليها نافذا ماضيا سببا تاما، فتأثيرها محصور في جعل ما تقدم مؤثرا من حينه الذي هو يناسب الكشف. أما هي فليس لها دخالة في التأثير أصلا. قال سلمنا هذا المعنى، ولكي يتضح أكثر ما هو المقصود من المعنى الذي سلمه بين ما يتفرع عليه، فقال سلمنا هذا المعنى بحيث يتفرع على ذلك أن مجرد الرضا من المالك بنتيجة العقد، ما هي نتيجة العقد؟ محض الملكية، من دون أن يكون هذا الرضا ناظرا إلى عقد صدر من الفضول فضلا عن زمانه ونحو ذلك. أصلا لا يرضى، لا يلحظ فيما يرضى به كونه عقدا صدر من الفضول في وقت كذا إلى آخر أصلا، بل يلحظ النتيجة. الفضول قال بعتك كذا بكذا، ففعله إيجاد عقد في زمان معين، لكن نتيجة هذا الفعل حصول الملكية لفلان على هذه السلعة، هذا المتاع الذي هو جعله مبيعا فضولي بكذا الذي هو العوض. المالك إذا رضي رضا بنفس نتيجة العقد يعني بالملكية فقط من دون لحاظ عقد صدر من الفضولي، لا يلحظ في رضاه فعل الفضولي ويقول رضيت بعقده، رضيت ببيعه، بإخراجه مالي مقابل كذا إلى فلان، أصلا لا يلحظ الفضول وعمله وخصوصيات هذا العمل من زمان ونحوه، وإنما يأخذ في الرضا كمتعلق النتيجة. قل رضيت بملكية فلان لكتابي مقابل كذا، أنشأه الفضول لم ينشئه الفضول في زمان كذا، كل هذا مغضوض عنه الطرف. هذا النوع من الرضا غير الناظر إلى عقد الفضول وفعله والمتعلق بالنتيجة وهي الملكية المحض، يتفرع على ما سلمناه لك من أن الإجازة مأخوذة بمعناه العرفي، ألا يكون هذا النوع من الرضا إجازة، ألا يعد إجازة. مع أنك كنت عرفت سابقا أن هذا النحو من الرضا يعد إجازة، واستشهد له بحكمهم بتحقق الإجازة برضا المرأة المزوجة فضولا بأن يدخل عليها الزوج بتمكينها عمليا، الزوج المزوج فضولا أن يدخل عليها، هذا رضا عملي، رضا متعلق بالنتيجة بكونها زوجة، أصلا هو رضا فعلي، والفعل ساكت صامت أخرس، هناك قدر متيقن من البيان فيه وإجمال وسكوت عن الخصوصيات. هذا الفعل يبين الرضا بأصل ما كان، يعني بأنها زوجة لفلان هذا راضية به ولذا أدخلته، وليس في تصرفها هذا نظر إلى العقد، عقد فلان النكاح فضولا رضيت به فضلا عن خصوصياته مثل الوقوع في زمان. قال هذا يحكمون بأنه إجازة، إذن الإجازة تتحقق بالأفعال غير الناظرة إلى عقد الفضول وخصوصياته، بل وتتحقق بالأولى أو بنفس المناط بألفاظ ليس فيها هذا النظر، مثل أن يقول رضيت بكون مالي لفلان بمقابل كذا، بالنتيجة بانتقال مالي إلى فلان مقابل كذا، بلا أن يلحظ عقد الفضول، لا يقول رضيت ببيع الفضول وعقده، كل هذا أيضا يقع به. سابقا كان قال هذا يعد إجازة، الآن يقول سلمنا معك هذا المعنى العرفي للإجازة، وأنه لا دخل لها ولا تأثير إلا أنها تجعل ما تقدم هو السبب التام، وأن التأثير له وحده وبالتالي هو له من حينه. سلمنا هذا بحيث يتفرع عليه أن ما ذكر من مجرد الرضا بالنتيجة لا يعد إجازة، هذا سلمناه. وقبل أن أكمل قل ليش يكون من متفرعات ما سلمناه أن لا يكون هذا النحو من الرضا غير الناظر إلى فعل الفضول وعقده أن لا يكون ولا يعد إجازة، لماذا؟ كيف هذا يتفرع؟ هذا يتفرع من جهة أن الإجازة بحسب معناها العرفي المذكور، وهي التي تجعل ما تقدم عليها وتتعلق به نافذا، بهذا المعنى تقتضي، بهذا المعنى يقتضي أن يكون لها نظر إلى ما تقدم. واضح الكلام؟ إذا كان معناها العرفي ما تجعل ما تقدم عليها، ما تجعل شيئا آخر، خصوصية التقدم أيضا هكذا يكون في الخارج، لكن بغض النظر عنها ما تجعل شيئا آخر نافذا، تمضي تنفذ شيئا آخر، هذا معناها. في هذا المعنى ملحوظ نظرها إلى شيء آخر لتصيره نافذا، تقول أجزت كذا أنفذت كذا، الذي هو في المعنى صيرت كذا سببا تاما مؤثرا من حينه. هذا التفسير وهذا المعنى العرفي لها مستبطن نظرها إلى ما تقدم. بناء على هذا فما لا يكون من الإجازة ومن الرضا ناظرا إلى ما تقدم منفذا له، مثل هذا الرضا الذي يتعلق بالنتيجة ولا يتعلق بالعقد، يقال حينئذ إن معنى ومفهوم الإجازة ليس يشمله، واضح؟ من هنا قال سلمنا لك هذا المعنى العرفي الذي يتفرع عليه عدم كون الرضا بمجرد النتيجة إجازة، لا يصدق عليه إجازة. بعد هذا البيان كله لما سلمه نقول قال سلمنا لك كذا، إلا أننا نقول حينئذ إنه لا دليل على إمضاء الشارع للإجازة على هذا الوجه الذي سلمناه لك. سلمنا لك أن الإجازة هذا معناها، معناها العرفي ما تنفذ غيرها، وبالتالي معها لا يكون الرضا بالنتيجة مجردا عن النظر إلى فعل الفضولي، لا يكون مصداقا للإجازة بهذا المعنى. لكن لا دليل على أن الشارع أمضى الإجازة على هذا الوجه. لماذا؟ يقول لأن دليل الإمضاء هو دليل وجوب الوفاء، وموضوعه موضوع هذا الدليل دليل الإمضاء موضوع حكم وجوب الوفاء هو العقد. أي عقد؟ المنتسب إلى المالك. من أين أتيت بخصوصية المنتسب؟ لما أشرنا إليه سابقا من أن المقصود من قوله تعالى أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بعقودكم، وهذه اللام أوفوا بالعقود لام بدل المضاف إليه ضمير. أوفوا بالعقود يعني شو؟ العقود اللي في الهواء مثلا، العقود اللي عقودكم. وهذا من باب مقابلة الجمع بالجمع، أوفوا أنتم بالعقود بعقودكم. وكما يقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، يعني ليفي كل منكم بعقده. عندما يبادر المالك إلى إيجاد العقد يصدق أنه عقده، هو عقده وأوجده، فيشمله مباشرة. وإذا كان برضاه طبعا، لأن الرضا شرطون، فيشمله مباشرة. عندما لا يبادر بل يعقد عنه فضولا وبمقتضى الدليل الذي دل على صحة الفضول بالإجازة، نقول قبل أن يجيز المالك هذا العقد ليس عقده، هذا عقد أوقعه الغريب الفضولي. الغريب يعني عن المالك، وقد يكون أخا أو أبا، أوقعه الأجنبي عن المالك الفضولي مثلا عن المالك، وليس عقد المالك، وعقد فلان الفضولي. البيع الذي وقع في ساعة كذا بين فلان وفلان هو بيع فلان الفضولي، وليس عقدي أنا المالك، ولا يشمله أوفوا بالعقود أي بعقودكم، وأنت أوفي بعقدك. متى يصبح عقدي حتى تشمله الآية؟ عندما تتعلق به إجازتي. إذا أجزته أقول رضيت بهذا العقد، أنفذته، حينئذ يصبح هذا العقد عقدي ينتسب لي، فيقال لي إذن الآن أوفي بعقدك. إذن عندما أجيزه يصبح عقدي، فيدخل تحت الآية ويخاطب المجيز فيه بالحكم التكليفي، أوفي أوفي يعني التزم بمقتضاه، يعني رتب الآثار، يعني يحل التصرف إلى آخره. في النكاح أيضا أوفي، التزم بالآثار، يعني يحل الواط، يجب النفقة، يجوز النظر واللمس وأمثال ذلك. يخاطب بالحكم التكليفي اللي عبر عنه في الآية بوجوب الوفاء، واللي هو عنوان عام للحكم التكليفي، يساوي الالتزام بجميع آثاره، يعني أنه الآن لك وله وعليك وعليه، ما لك وله أو عليك وعليه من جهة الآثار، مثلا في الزوج والزوجة له الوطأ، لها النفقة، عليه النفقة، عليها التمكين، عليها الإطاعة، عدم الخوء إلى آخره، التزام بمقتضاه وبآثاره. هذا عنوان حكم تكليفي عام. أوفوا يشمل كل هذه الأحكام التكليفية التي تحت التي تساوي آثار العقد. عندما يجيز يصبح العقد عقده ويدخل تحت الآية ويخاطب بهذا الحكم التكليفي العام الشامل لهذه الأحكام والآثار تحته. وحينئذ ينتزع من هذا الحكم التكليفي حكم وضعه بالملكية مثلا. ليش؟ هذا مبني على رأي للمصنف في الأحكام الوضعية، يقول هي غير قابلة للجعل ابتداء واستقلالا. الشارع لا يقول جعلت ملكية زيد لكذا، الشارع ابتداء يجعل الأحكام التكليفية. إذا وقع البيع مثلا على الشرائط المعتبرة يجعل جواز التصرف، جواز البيع إذا كانت جارية جواز الوطأ، وهكذا. من هذه الأحكام التكليفية ينتزع أن هذا المال ملك لزيد الذي جاز له التصرف فيه. إذن الأحكام الوضعية منتزعة عن الحكم التكليفي وغير مجعولة بذاتها. لما أجاز وانتسب إليه العقد ودخل تحت الآية حكم فيه بالأحكام التكليفية اللي عبر عنها بأوفوا بالعقد اللي يجمع تحته هذه الأحكام والآثار، فانتزع منه حينئذ الملكية. وعلى هذا فالملكية وهي أثر العقد متأخرة عن الحكم التكليفي، منتزع منه متأخرة عنه، والحكم التكليفي متأخر عن موضوعه. ما هو موضوعه؟ عقودكم، العقد المنتسب إليك أوفي به، والعقد الذي هو الموضوع متأخر عن الإجازة، لأنه لا يتحقق الموضوع وهو العقد المنتسب إلى المالك إلا بعد الإجازة. الإجازة أولا فيتحقق بها الموضوع بخصوصية المنتسب إلى المالك، فيترتب عليه الحكم التكليفي فينتزع منه الحكم الوضعي وهي الملكية. فالملكية متأخرة جدا بمرتبتين أو ثلاث مراتب عن الإجازة. واضح؟ فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفة، لأن معنى أنها كاشفة أن الملكية متقدمة. بهذا البيان الملكية متأخرة. وعلى المعنى الذي ذكرته للإجازة وسلمناه لك، لقلنا أنه المعنى العرفي واللغوي، الإجازة كاشفة لأنها منفذ ما تقدم. ها؟ إذن على هذا المعنى وعلى هذا الوجه الذي سلمناه لك وقبلناه منك في نفسه، لن تجد دليل إمضاء للإجازة من الشارع، لأن الإمضاء بالنحو الذي حللناه يساوي ناقلية الإجازة. واضح البيان؟ ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بآية الوفاء بالعقود. كيف يستدل للكشف بهذه الآية وكيف يظهر حينئذ عدم صحة هذا الاستدلال؟ نقول في بيان الاستدلال للكشف بآية أوفوا بالعقود، إن الوفاء بالعقد هو الالتزام بمضمون العقد. إن الوفاء بالعقد هو الالتزام بمضمون العقد. ما هو مضمون العقد؟ كما كنا قلنا سابقا، مضمون العقد ليس إلا النقل من حين العقد، هذا كله كان تقدم سابقا. الوفاء بالعقد هو الالتزام بمضمونه، وليس مضمونه إلا النقل من حينه. ثم يزيد المستدل في بيانه ويعترف بهذه المقدمة فيقول: والمالك عندما يجيز كما قلت قبل قليل ينتسب العقد إليه، عندما يجيز ينتسب العقد إليه فيصبح عقدا فيدخل تحت عموم وجوب الوفاء. ها؟ طيب، حينئذ يقال له يجب عليك الوفاء بالعقد، بعقدك. ما معنى الوفاء بالعقد؟ الالتزام بمضمونه. ما هو مضمونه؟ النقل من حينه. على هذا التقريب يصبح هكذا: عندما أجاز المالك العقد وانتسب العقد إليه وأصبح عقده شملته الآية وأمرت بالالتزام بمضمونه، ومضمونه النقل من حينه، فعندما أجاز أمر بالالتزام بالنقل من حينه، وهذا معنى الكشف. يقول: هذا الاستدلال قد اتضح فساده مما قدمنا، وذلك لأننا بينا لك أن الحكم الوضعي أي الملكية متفرع على الحكم التكليفي بوجوب الوفاء ومنتزع عن هذا الحكم التكليفي، صحيح؟ وهذا الحكم التكليفي متفرع على الإجازة. ليش؟ لأننا نحتاج إلى هذا الحكم إلى هذه الإجازة في صيرورة العقد عقد المالك ومنتسبا إليه ليدخل تحت الآية. وقد اعترف المستدل بأن الأمر بالوفاء لا يشمله حتى يجيز فينتسب إليه، إذن أحتاج إلى الإجازة حتى يصير العقد عقدي فيدخل تحت الآية فيؤمر حينئذ بالوفاء به تكليفا. هذا مشترك بيني وبينك. أنت تقول فيلتزم بالملكية من حين العقد لأن هذا مضمون العقد، التمليك والملكية والنقل من حينه. أنا أقول لك لا يعقل هذا، لا يصح، لأن الملكية التي تريد أن ترتبها على العقد من حينه، يعني قبل الإجازة، حكم وضعي منتزع من التكليف المتأخر عن الإجازة، فهو حكم وضعي متأخر عن الإجازة. واضح؟ بمقتضى الآية لابد أن يكون متأخر، بمقتضى الآية مع ضميمة مقدمة من خارج. كيف؟ إن الآية تقول بالإجازة يصير عقدك فيجب الوفاء به تكليفا، والمقدمة الخارجية تقول الملكية حكم وضعي منتزع من هذا التكليف، إذن هو متأخر عن الإجازة. فالآية بمعونة المقدمة تقول الملكية متأخرة، فلا يمكن الاستدلال بها على كون الملكية متقدمة وتترتب على العقد من حينه قبل الإجازة. يعني عند وقوع الإجازة نرتب الملكية على ذات العقد من قبل الإجازة، مفعول رجعي. واضح كيف؟ هذا لا يعقل، هذا لا يصح، هذا لا يصح بالحظ هذه الأيام. وقص على ذلك: ما لو كان الدليل على الملك عموم مثل وأحل الله البيع. هذا أيضا في نفس الإشكال. توضيحه أن الآية حكمت بالحل، أحل الله البيع، البيع حلال. ما المقصود بالبيع حلال؟ يعني المشروعية والجواز، وهي بالتالي تنفذ وتمضي البيع. البيع حلال يعني مشروع، جائز، نافذ. جائز يعني ماض مثل نافذ، مش جائز تكليفا. هذا الحكم بالحل الراجع إلى معنى الإنفاذ والإمضاء جعلت الآية موضوعه البيع، أحل الله البيع، ولم تأخذ معه شيئا. البيع هو النافذ، حتى كأنه هو السبب التام. إذن جعلت الآية الحل لموضوع البيع وحده، وأنفذت البيع وحده بلا شيء معه، وأطلقت جعل البيع هو الذي يحل وينفذ وحده من دون اعتبار شيء آخر. أطلقت هذا المعنى لمورد لحوق الإجازة له، أحل الله البيع، البيع سبب تام، هو المؤثر وحده، سواء صدر من المالك برضا أو وقع من الفضول ولحقت الإجازة، فهو السبب التام وحده حتى في مورد لحوق الإجازة. وما معنى ذلك؟ أن لحوق الإجازة لحوق لما ليس له دخل في التأثير، إذ لو كان للإجازة دخل في التأثير لما كان الحلال النافذ البيع وحده، بل كان الحلال النافذ البيع مع الإجازة. نعم،
أقول هذا كان تقرير آخر، أو لأنه إني بناء على حلال.
شو تقرير آخر؟ تلك آية أوفوا بالعقود، هذه آية أحل الله البيع.
لا، أنا أقول لأنه إني بناء على حلية التصرفات، وهو يقول أنه ما لم يعني هذه أحل الله البيع، أنا أحل الله التصرفات مترتبة على البيع. حينئذن ما دام نحن نعلم أنه قبل الإجازة لا تحل التصرفات، فأنت كيف تستدل لتحليل التصرفات بالآية يعني قبل الإجازة؟ فهذا لا يصح. هذا يعني هنا قال ملزوم لحليل التصرف، لأن التقرير لديك الطموح سابق.
بل وأنا قلت أنه حكم في البيع بالحل، وماذا؟ وهذا عبارة أخرى عن إنفاذ البيع وجعله نافذا ماضيا. ها، فهم من كلامي أنه الحل بمعنى وضعي، هكذا قلت. ها، خب إذا كان هكذا فهم، فهذا أفرض نصححه، نقول لا، تحليل تكليفي، هذا الذي تريدون. ها، تحليل تكليفي، لكنه كيف مكان ملزوم أو لازم، سنشوف أيهما لازم أيهما ملزوم، للحكم الوضعي اللي هو الحكم بالنفوذ والإمضاء. واضح كيف؟ يعني استفاد من هذا ذاك أيضا. طيب، إذن هو محكوم فيه بالحل بهذا المعنى التكليفي، بحل التصرفات، الذي هو آخر الأمر يفيد أن البيع نافذ مشروع ممض إلى آخره. الموضوع لهذا الحكم ما هو؟ البيع من حيثه، وجعلت الموضوع البيع من حيثه مطلقا حتى ولو لحقته الإجازة، يعني في مورد الفضولي. فتدل الآية على أنه البيع في مورد لحوق الإجازة هو الذي يحل معه التصرفات من حيث هو، وهو بالتالي السبب التام لهذا، وليس معه شيء آخر. فلو قيل حينئذ بلي ذكرنا الأمرين يا شيخنا وآخر الأمر هذا الذي يقرره من جهة حلية التكليفية للتصرفات ألا يلزمه كيف ما كان ألا يستفاد منه بنحو من الأنحاء أن البيع هو السبب التام. وأشارنا إلى الاثنين سيجي الكلام في الإشكال بما يرتبط بحل التصرفات لكن أشارنا إلى الاثنين. في الأول كنت فهمت مني الاختصاص بالسببية وأن الحلية وضعية الآن قلت لك حلية تكليفية لكن كيف ما كان يستفاد منها السببية. على كل حال هذه الحلية التكليفية المستفاد منها السببية جعل موضوعها البيع فالذي هو موضوع لحل التصرفات البيع من حيث والذي هو السبب التام هو البيع وحده. فالإجازة على هذا لابد أن تكون كاشفة ليترتب على البيع نفسه حل التصرفات وليكون بالتالي البيع هو السبب التام. فلو قيل إن للإجازة دخلا وتأثيرا للازم أن يكون الموضوع لحل التصرفات البيع مع الإجازة للبيع من حيث هو وأن يكون بالتالي السبب التام البيع مع الإجازة للبيع من حيث هو وهذا خلف ما قلنا إن الآية دلت عليه من أن الموضوع للحل هو البيع من حيث هو. هذا حاصل إيراد المصنف على الاستدلال بهذه الآية أو هذا حاصل بيان الاستدلال بهذه الآية للكشف. وحاصل إيراد المصنف على هذا الاستدلال والذي قال إنه يظهر مما تقدم من الإيراد على الاستدلال بآية الوفاء بالعقود حيث قال قس هذا على ذاك في بيانه في إشكاله. حاصل هذا الإشكال أن الملكية والتأثير حكم وضعي بحسب تعبير المصنف في العبارة هو ملزوم للحكم التكليفي ومتأخر عنه ومتفرع عنه منتزع منه كما عرفت سابقا. من هنا قد يقول قائل لعله كان الأنسب للمصنف أن يعبر بدل الملزوم باللازم. المتأخر المتفرع لازم والمتقدم هو الملزوم. الأمر سهل من هذه الجهة غض النظر عن هذه الجهة. الملكية متأخرة عن التكليف حل التصرفات والتكليف حل التصرفات متأخر عن ماذا؟ عن الإجازة إذ لا يجوز ولا يحل التصرف إلا بعد الإجازة. إذن فيتوقف حل التصرف على الرضا الذي يستفاد في ضمن الإجازة فلا يتحقق حكم الآية وهو الحل الذي منه نفهم إنفاذ البيع لا يتحقق إلا بعد الإجازة. فلا يمكن أن تكون الآية دالة على كاشفية الإجازة وعلى تحقق أثارها قبل ذلك. واضح؟ لا يتحقق حكم الآية وهو الحل إلا بعد الإجازة ولا يكون ملكية إلا بعد هذا الحكم الذي بعد الإجازة. فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفة بحيث يكون الملكية قبلها. في أثناء البيان عندما قال المصنف إنه لا يجوز التصرف ولا يحل قبل الإجازة، ويكون التصرف حله متوقفا على الرضا الحاصل بالإجازة وفي ضمن الإجازة، ذكر هذا الكلام فقال: فما لم يحرز الإجازة والرضا الحاصل بها لم يجوز التصرف، خصوصا إذا علم عدم الرضا باطنا من قبل المالك أو علم تردد المالك باطنا بين الإجازة وبين الفسخ. هذه عبارة خصوصا تفيد أن الحكم ثابت فيما قبلها ويتأكد فيما بعدها. تقبل هذا؟ ما بعدها فرضان: العلم بعدم رضا المالك باطنا، والعلم وإحراز تردده باطنا. هنا يتأكد عدم جواز التصرف. ما قبل هذا الذي حكم، ما قبل هذين الذي حكم فيه بعدم جواز التصرف وأكد في هذين، ما هو؟ هنا فرضان: العلم بعدم رضاه باطنا، العلم بتردده في باطنه. هذان يتأكد فيهما عدم جواز التصرف. ما هو الفرض المقابل لهما الذي فيه أصل عدم جواز التصرف بلا تأكد وفيه ما مقابله يتأكد عدم جواز التصرف؟ هناك من فهم أن ما يقابل هذين هو فرض العلم برضاه باطنا، فالفروض ثلاثة: العلم برضاه باطنا فلا يجوز التصرف، العلم بعدم رضاه باطنا، والعلم بتردده باطنا، فهنا يتأكد عدم جواز التصرف. واضح؟ كأنه قال: فإنه لا يجوز التصرف قبل الإجازة في صورة العلم برضاه باطنا، فضلا عن صورتي العلم بعدم رضاه والعلم بتردده، فهنا يكون عدم جواز تصرف آكد. فصار هذا منشأ الإشكال، أنه كيف لا يجوز التصرف مع العلم بالرضا؟ المقصود الرضا الفعلي، ما قلناه سابقا مما فرعه البعض على القول بكون الشرط لحوق الإجازة أنه لو علم من الآن حدوث الإجازة في محلها وحدوث الرضا لاحقا لجاز التصرف. هذا الذي اعترض عليه، قال: لا يكفي أن تعلم أن الرضا سيأتي في جواز التصرف الآن، لابد من رضا فعلي. الكلام هنا ليس فيما يأتي بل في الرضا الفعلي. يقول: إذا علم الرضا فعلا لا يجوز التصرف، ويتأكد إذا علم عدمه أو علم تردده، حينئذ يشكل عليه، يقول: كيف تقول لا يجوز التصرف إذا علم الرضا؟ إذا علمت الرضا حتما يجوز التصرف. فلا معنى لعبارة خصوصا، فلا يجوز التصرف في هذا إذا علم عدم الرضا أو علم التردد. قلت: الفروض أربعة: العلم بالرضا، العلم بعدمه، العلم بالتردد، عدم العلم بشيء أبدا، ما أحرز شيئا، ما أعرف الحال. الذي يريده فيما قبل خصوصا ليس العلم بالرضا الباطني، عدم العلم بشيء، قلت لم تكن تعلم بشيء، فلا يجوز التصرف، ويتأكد فيما علمت بالعدم أو علمت بالتردد، ولا يريد عدم الجواز في صورة العلم بالرضا الباطني، فلا معنى لهذا التفسير، فضلا عن الإشكال المترتب عليه. فالتفت إلى هذا، تم هذا الإشكال. قال: وثانيا إن أو أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، ليست شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه في هذا الشرط الاصطلاحي تقدمه على المشروط، لأن الشرط الاصطلاحي ما له الدخالة في التأثير، فيجب تقدمه على المشروط. كل هذا ليس كذلك ليجب تقدمه عليه، ولا هي جزء سبب، هذا بناء على أنها تقوم مقام إنشاء المالك فتكون إيجابا أو قبولا بدل إيجاب أو قبول الفضولي، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق، مش دخيلة في التأثير، يحصل التأثير من حينها، محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة للعقد السابق سببا تاما، حتى كأنه وقع حين وقع مؤثرا لا ينتظر شيئا، فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، ما هي نتيجة العقد؟ أعني محض الملكية الناتجة عن العقد من غير التفات إلى ذات العقد ووقوع عقد سابق فضلا عن خصوصيته كالزمان، هذا يتفرع عليه أنه ليس بإجازة. لماذا ليس بإجازة؟ لأن معنى إجازة العقد على هذا التفسير الذي يسميه بعد قليل معنى اللغوي والعرفي في كلامه الثالث يسميه كذلك، معناها لأن معنى إجازة العقد جعله هو جائزا نافذا ماضيا، يعني لابد أن تكون فيها نظر إليه والتفات إليه، واضح؟ فما لم يكن فيه من الرضا مثل هذا النظر لا يصدق عليه الإجازة بهذا المعنى. سلمنا لك هذا المعنى العرفي واللغوي للإجازة بما يتفرع عليه، سلمناه في نفسه بغض النظر عن الأدلة، لكن نقول هذا إشكال عليه، لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه والتفسير على هذا الوجه على هذا المعنى المستلزم والمتفرع عليه كذا، بيان عدم دليل على إمضاء الشارع لها بهذا المعنى، لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين، لأنه مرتبط بعقد كل منهما أو في بعقدك، كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، أوفوا بالعهود أوفوا بالنذور، يعني شو؟ بنذرك بعهدك، لا أنك أنت تفي بعهده وهو يفي بعهدك وكل يفي بكل وهكذا بلا نظم، كل يفي بعهده وعقده ونذره. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد، هذا الترديد أيضا لعله للإشارة إلى أن الإجازة ماذا تكون؟ تكون دخالتها شبيهة بدخالة جزء السبب أو بالشرط مثلا، وإن كنا هنا نقول بالمعنى العرفي بعد لم تعد سببا أو شرطا اصطلاحيا، لكن مستوى دخالتها ماذا؟ تصيره عاقدا أو بمنزلة العاقد مثلا. على كل حال إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعد الإجازة، يتحقق الموضوع ثم الحكم. طيب تحقق الموضوع فتحقق الحكم التكليفي، ومن المعلوم أن الملك الشرعي حكم وضعي يتبع الحكم الشرعي التكليفي، التفت جيدا، الملك الشرعي اللي هو حكم وضعي يتبع الحكم الشرعي، يعني هذا التكليف الذي حكم به الشارع، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. ثم ماذا؟ يعني الملك فرع وجوب الوفاء، وهو فرع كون العقد عقدك، وهو فرع الإجازة منك، فالملك بعد الإجازة بمراتب، ها؟ الملك على حسب دلالة الآية بعد الإجازة بمراتب، ولم تدل الآية على إمضاء وإنفاذ إجازة بالوجه الذي ذكرت الذي تكون معه كاشفة جاعل ما تقدم نافذا. ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود. تقول الآية دلت على الكشف، كيف؟ بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى الذي أوجبته الآية هو الالتزام بالنقل من حين العقد، باعتبار أن مقتضى العقد ومضمون العقد هو النقل من حينه. فالآية عندما تقول أوفوا أي التزموا بهذا المضمون، يعني التزموا بالنقل من حينه. لكن المستدل في أثناء تقرير الاستدلال يقول متى تدل الآية على لزوم الالتزام بنقل العقد من حينه؟ عندما يصير عقدك. فتقول أوفي بعقدك. متى يصير عقدك؟ عندما تجيزه. إذن الإجازة أولا، فيتحقق الموضوع فيشمله الآية ويترتب الحكم التكليفي، وعلى المقدمة المتقدمة الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي التكليفي، حينئذ يحكم بالملك. فبمقتضى هذا الدليل الملك متأخر عن الإجازة، وهذا مناسب للنقل، ولا تدل الآية على الكشف. وقص على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع. قول الدليل على الملك من حين العقد مثلا أحل الله البيع، ليش؟ لأنها حكمت بحلية التصرف. شوف ليش دخلت الملك شيخنا، لأنه الملك حكم وضعي، فدلت على حلية التصرف، والملك ملزوم يعني لازم. ها أحتاج إلى أن أقول فهناك سببية تامة، هناك ملك حصل، لأن الملك يعني أثر وضعي مترتب على سببية على العقد، على سببية العقد من هذه الجهة ذكرته. يقول فإن الملك ملزوم، قلنا الأنسب التعبير بلازم، إلا اللهم إذا واحد يوجه يقول في الواقع، في واقع الأمر في الثبوت هو يرى أن هذه الأحكام التكليفية كحل التصرف لازمة ومتفرعة ومتأخرة عن الحكم الوضعي وهو الملك، ففي الواقع هو ملك فيلزمه حل التصرف، لكن في الإثبات في جعل الحكم الملك غير قابل للجعل بنفسه، لا يقال هذا ملك، بل يجعل بتبع التكليف، فيقال حلت التصرفات يجوز التصرف فينتزع الملك. أن يكون هذه التبعية عنده مخصوصة بمقام الإثبات، هذا يحتاج إلى مراجعة كلامي لعل يريد هذا، حينئذ يستقيم التعبير بأنه ملزوم. لكن مع ذلك هذا يكون من نظر إلى الواقع، ونحن الآن لا نتحدث عن الملك في واقعه، نتحدث عن الملك في مقام الإثبات وبحسب دلالة الأدلة. ها حتى لو كان يراه كذلك ثبوتا، المناسب التعبير الآن باللازم، فالتفت إلى هذا جيدا، فإن الملك لازم حلية التصرف باعتبار أن حلية التصرف حكم تكليفي والملك وضعي منتزع منه، وقبل الإجازة لا يحل التصرف، فحل التصرف يحتاج إلى الإجازة، موضوعه الإجازة، خصوصا لا يحل التصرف خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو علم تردده في الفسخ والإمضاء، في مقابل ما لو علم الرضا قال البعض، فأشكل عليه إذا علم الرضا يجوز التصرف، لأنه لا يجوز ويتأكد في ذينك الفرضين. قلنا هذا ليس في مقابله، بل في مقابل عدم العلم بشيء لا يجوز التصرف، يتأكد ذلك فيما لو علم بعدم الرضا أو علم بالتردد، والحمد لله رب العالمين.